إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها، ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. فإذا درست آثار الرسل من الأرض وامحت بالكلية، خرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة. وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسل كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال. فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده، والشرع نور الله في أرضه، وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنا، والقيام بحقائق الدين علما وحالا وقولا وعملا ومعرفة وذوقا وخبرة لا يستقل به أكثر الناس، ولكن الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة. وهذا باب واسع واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها. ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة، كما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين. ولهذا قال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والمتابعة أن يفعل العبد مثل ما فعل الرسول على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. والأحوال التي تحصل عن أعمال فيها مخالفة السنة وعن أحوال غير محمودة فإنها ليس لها وزن في الشرع، وإن كان فيها مكاشفات وفيها تأثيرات. فمن كان خبيرا بهذا الباب علم أن الأحوال الحاصلة عن عبادات غير مشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعي، والملك الحاصل بطريق غير شرعي، إن لم يتدارك الله عبده بتوبة يتبع بها الطريق الشرعي، وإلا كانت تلك الأمور سببا لضرر يحصل له. وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص كالخوارج والشيعة والقدرية والرافضة والمرجئة وغيرهم إلا الجهمية، فإنهم ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي. إن فتيا من يفتي في الحلال والحرام برأي يخالف السنة أضر عليهم من أهل الأهواء. وقد ذكر هذا المعنى الإمام أحمد وغيره، فإن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضت، وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة بخلاف الفتيا، فإن أدلتها من السنة قد لا يعرفها إلا الأفراد، ولا يميز ضعيفها في الغالب إلا الخاصة، وقد ينتصب للفتيا والقضاء من يخالفها كثير. ومن خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها احتاج إلى أن يضع قانونا آخر متناقضا يرده العقل والدين. وكل من مدح من الأمة أولهم وآخرهم على شيء أثابه الله عليه ورفع به قدره فهو مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالثواب على ما جاء به الرسول، والنصرة لمن نصره، والسعادة لمن اتبعه، وصلوات الله وملائكته على المؤمنين به والمعلمين للناس دينه، والحق يدور معه حيثما دار، وأعلم الخلق بالحق وأتبعهم له، أعلمهم بسنته وأتبعهم لها. وكل قول خالف قوله فهو إما دين منسوخ وإما دين مبدل لم يشرع قط. وما أوتي عبد إلا من قبل ذنوبه ومعاصيه، فالمعاصي من عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات، فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى المعصية أزا، وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه فتتأسل عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. وذلك لأن الطاعة حصن الرب تعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترى عليه قطاع الطريق وغيره، وعلى حسب جترائه على معاصي الله يكون جتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه، فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع ويكون الحكم للغالب كما مر. وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. ومن عقوبات المعاصي أنها تقول العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وعالم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تكون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف الغالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، فكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه وهو غلاف السيف، بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج فدهمه العدو وظفر به. كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا. والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها عند عدم ملكها. وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف، عن النفس المطمئنة. وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة بالسوء. وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى ولا الإنابة إليه ولا الجمعية عليه، والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه بذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب ساه لاه غافل. ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء، فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يكونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما هو مشهود في كثير من المحتضرين الذين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله فقال لا أستطيع أن أقوله، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال شاه رخ غلبتك ثم قضى، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي، ثم قضى، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء حتى مات، وقيل لآخر ذلك فقال ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها، ثم مات ولم يقلها، وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها، وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر بما تقول ولم يقلها وقضى، وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها. وأخبرني يقول الإمام ابن القيم رحمه الله من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فلس لله فلس لله حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة وهذا مشترى جيد هذا كذا حتى قضى ومضى. سبحان الله، كم شاهد الناس من هذا وغيره عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟ اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات. فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه، بعيد من الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسانه يابس عن ذكره، وجوارحه معطلة عن طاعته، مشتغلة بمعصيته، بعيد عن هذا أن يوفق للخاتمة الحسنى. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان. أخرج الإمام أحمد في الزهد عن وكيع قال حدثنا زكريا بن عامر قال كتبت عائشة إلى معاوية أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس داما. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: تدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، فيظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، كم أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة. وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمر على الغش والدغل. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يطغيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها ولو بعد حين. فوجد غبها بعد 40 سنة أن أنسي القرآن. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. قال الذنون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وهو صحيح الإسناد كذا قال، وصححه لغيره الألباني. وعن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رفع عتبة قال: آمين. ثم رقى أخرى فقال: آمين. ثم رقى عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. فدعا أمين الوحي جبريل، وأمن أمين الوحي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل مثل هذا الدعاء يرد؟ من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله صلى الله عليه وسلم. قل: آمين. فقلت: آمين. رواه ابن حبان في صحيحه وهو صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله صلى الله عليه وسلم. قل: آمين. فقلت: آمين. وهو حسن صحيح. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وهو حسن صحيح. رغم بكسر الغين المعجمة، أي لصق بالرغام وهو التراب، ذلا وهوانا. فدعا عليه بهذه الدعوة، فما دعا بالدعوة التي تقدمتها من إبعاده عن الله جل وعلا. وإبعاد العبد عن ربه ليس فيه سوى البواري وليس فيه سوى الهلاك. نسأل الله العافية. اختموا شهر رمضان بالتوبة إلى الله من معاصيه، والإنابة إليه بفعل ما يرضيه، فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ والتقصير، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد حث الله في كتابه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه، على استغفار الله تعالى والتوبة إليه، فقال سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والآيات في ذكر التوبة عديدة. وأما الأحاديث فمنها عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس،
توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك هو بها قائمة عنده فأخذ بخصامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. وإنما يفرح سبحانه بتوبة عبده لمحبته للتوبة والعفو ورجوع عبده إليه بعد هربه وإباقه منه. وعن أنس وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. مستفق عليه. فالتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، لأنه سبحانه هو المعبود حقا، وحقيقة العبودية هي التذلل والخضوع للمعبود محبة وتعظيما. فإذا حصل من العبد شرور عن طاعة ربه فتوبته أن يرجع إليه ويقف ببابه موقف الفقير الذليل الخائف المنكسر بين يديه. والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها، لأن الله أمر بها ورسوله، وأوامر الله ورسوله كلها على الفور والمبادرة، لأن العبد لا يدري ماذا يحصل له بالتأخير، فلعله أن يفجأه الموت فلا يستطيع التوبة، ولأن الإصرار على المعصية يوجب قسوة القلب وبعده عن الله عز وجل وضعف إيمانه. فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات، ولأن الإصرار على المعصية يوجب إلفها والتشبث بها. فإن النفس إذا اعتادت على شيء صعب عليها فراقه، وحينئذ يعسر عليه التخلص من معصيته، ويفتح عليه الشيطان باب معاص أخرى أكبر وأعظم مما كان عليه. لذلك قال أهل العلم وأرباب السلوك: إن المعاصي بريد الكفر، ينتقل الإنسان فيها مرحلة مرحلة حتى يزيغ عن دينه كله. نسأل الله العافية والسلامة. والتوبة التي أمر الله بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شرائط التوبة، وهي 5. الأول: أن تكون خالصة لله عز وجل بأن يكون الباعث لها حب الله وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه، فلا يريد بها شيئا من الدنيا ولا تزلفا عند مخلوق. فإن أراد هذا لم تقبل توبته، لأنه لم يتب إلى الله، وإنما تاب إلى الغرض الذي قصده. والثاني من شرائطها: أن يكون نادما حزنا على ما سلف من ذنبه، يتمنى أنه لم يحصل منه لأجل أن يحدث له ذلك الندم إنابة إلى الله وانكسارا بين يديه ومقتا لنفسه التي أمرته بالسوء، فتكون توبته عن عقيدة وبصيرة. الثالث: أن يقلع عن المعصية فورا، فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال، وإن كانت المعصية بترك واجب فعله في الحال، إن كان مما يمكن قضاؤه كالزكاة والحج. فلا تصح التوبة مع الإصرار على المعصية، فلو قال: إنه ثاب من الربا مثلا وهو مستمر على التعامل به لم تصح توبته، ولم تكن هذه إلا نوع استهزاء بالله وآياته لا تزيده من الله إلا بعدا. ولو ثاب من ترك الصلاة مع الجماعة وهو مستمر على تركها لم تصح توبته. وإذا كانت المعصية فيما يتعلق بحقوق الخلق لم تصح التوبة منها حتى يتخلص من تلك الحقوق. فإذا كانت معصيته بأخذ مال للغير أو جحده لم تصح توبته حتى يؤدي المال إلى صاحبه إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا. فإن لم يكن له ورثة أداه إلى بيت المال، وإن كان لا يدري من صاحب المال تصدق به له، والله سبحانه أعلم به. وإن كانت معصيته بغيبة مسلم وجب أن يستحله من ذلك إن كان قد علم بغيبته إياه أو خاف أن يعلم بها، وإلا استغفر له وأثنى عليه بصفاته المحمولة في المجلس الذي اغتابه فيه، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لأن الأعمال تتباعد والإيمان يتفاضل، لكن لا يستحق الوصف المطلق للتوبة، وما يستحقه التائبون على الإطلاق من الأوصاف الحميدة والمنازل العالية حتى يتوب إلى الله من جميع الذنوب. الرابع أن يعزم على ألا يعود في المستقبل إلى المعصية، لأن هذه ثمرة التوبة ودليل صدق صاحبها. فإن قال إنه ذائب وهو عازم متردد في فعل المعصية يوما ما لم تصح توبته، لأن هذه توبة مؤقتة يتحين فيها صاحبها الفرص المناسبة، ولا تدل على كراهيته للمعصية وفراره منها إلى طاعة الله تعالى. الخامس ألا تكون التوبة بعد انتهاء وقت قبول التوبة، فإن كانت بعد انتهاء وقت القبول لم تقبل. وانتهاء وقت القبول نوعان، عام لكل أحد وخاص لكل شخص بنفسه. فأما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تنفع التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها كما فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقت الخاص فهو عند حضور الأجل، فمتى حضر أجل الإنسان وعاين الموت لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه. متى صحت التوبة باجتماع شروطها وقبلت محظاه بها ذلك الذنب الذي تاب منه وإن عظم. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية في التائبين المنيبين إلى ربهم المسلمين له. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. علينا أن نتوب، وعلينا أن لا ينصرم عنا الشهر إلا مع توبة نصوح. قد يقول قائل وما الذي كان في هذا الشهر، ألم يكن فيه توبة؟ والجواب بلى، كانت فيه توبة تحتاج إلى توبة، وهذا ما نشير إليه. والله المستعان عليه الدكلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا، وتزيد في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. فشرع الله لكم زكاة الفطر، وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، وهناك ما سوى هذه الصيغة من التكبير. ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره، ويسر به النساء لأنهن مأمورات بالتستر والإسرار بالصوم. فما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله تعظيما وإجلالا في كل مكان عند انتهاء شهر صومهم، يملؤون الآفاق تكبيرا وتحميدا وتهليلا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وشرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله جل وعلا. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء، وأمره مطاع بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، مع أن البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة، وهذا دليل على تأكيده. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدود. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. والجلباب لباس تلتحف فيه المرأة بمنزلة العباءة. ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر ثمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري. ويخرج ماشيا لا راكبا إلا من عذر كعجز وبعد، لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ناشئا. رواه الترمذي وحسنه، وفي تحسينه مقال. ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه، لما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق أي حرير تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، يعني اشترها، تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، وإنما قال ذلك لكونها حريرا، ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير أو شيئا من الذهب، لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فتخرج إلى العيد لا متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة، لأنها مأمورة بالتستر، منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج، ويؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب، ويكثر من ذكر الله ودعائه، ويرجو رحمته ويخاف عذابه، ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد المصلى، اجتماع الناس في المقام الأعظم بين يدي الله جل وعلا في صعيد يوم القيامة، ويرى إلى تفاضلهم في هذا المجتمع فأتذكر به التفاضل الأكبر في الآخرة. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وليكن فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام والعيوب، فالمؤمن يفرح بإكمال الصوم والقيام لتخلصه به من الآثام، وضعيف الإيمان يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام الذي كان ثقيلا عليه ضائقا به صدره، والفرق بين الفرحين عظيم. إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله. فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه والنسائي ولفظه: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه، وهو رواية للنسائي، قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. وابن حبان في صحيحه ولفظه: من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة. وهذه الروايات كلها صحيحة، ومثلها في الصحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه البزار، وأحد طرقه عنده صحيح. والأولى في صيام الثلاثة الأيام التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم. الأولى أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لنا من الصيام على مدار العام ما تزكو به النفس وتتخلص من آثامها وآفاتها، وكذلك ما يكون في العام من القيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر عنه ما يتعلق بالنزول الإلهي وهو في الثلث الأخير من الليل، فيتعرض العبد في ذلك الوقت وقت النزول الإلهي برحمة الله جل وعلا بقيام أو ذكر أو استغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. ويأتي الإنسان بالرواتب التابعة للفرائض وهي 12 ركعة: أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. والذكر أدبار الصلوات، والإقبال على الله جل وعلا بالذكر المطلق إلى غير ذلك من الصدقات والتطوعات وإعانة العاجز وإغاثة الملهوف إلى غير ذلك من ألوان البر والمعروف، كل ذلك يحرص عليه العبد فيزكي الله تبارك وتعالى به نفسه ويهذب به روحه ويقيم على الصراط المستقيم به قدميه، لأن الله تبارك وتعالى جعل جزاء الإحسان إحسانا. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذا الموقف وأن يقف على رأس شهر شوال محاسبا نفسه بماذا خرج من رمضان. هل تهذبت طباعه؟ هل ذهبت قسوة قلبه وجفاء منطقه وخشونة طبعه؟ هل ذهب من ذلك من شيء؟ ينبغي على الإنسان أن يعد الحصيلة فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك. وأما ما يتعلق بظاهر الأمر فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبين أنه كم من صائم ليس له من الصيام أو حظه من الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه النصب والسهر، لأن هذا يأتي بشكليات لا تنطبق على حقائقها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الأدب المفرد عن امرأة تصدق بصدقة عظيمة وتصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. وسئل عن امرأة تصدق بأثوار وهي قطع من الجبن الذي نزع دسمه، بأثوار بشيء قليل، تصوم فرضها وتصلي فرضها ولا تزيد على ذلك ولا تؤذي جيرانها، قال: هي من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله كيف لي أن أعرف أو أعلم إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ قال إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. فهذه الأمور تدل على حسن السلوك وطيب المسلك وتغير النفس والروح. نريد أن ننزع من قلوبنا القساوة والغلظة والجفاء من منطقنا وألسنتنا، وأن نكون مع إخواننا لينين هينين كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن المؤمن كالجمل الأنف الذي خزم في شفته، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ. فهو لأخيه المسلم يقول خدي مداس لك حتى ترضى. وأما هذه الجزر المنعزلة فإنها تمكن الأعداء منها ومن الأمة تبعا، والله المستعان. وهذه رسالة كتبها أبو لابنه على إثر قسوة بدرت منه وعنف ظهر عليه على الأب لا على الطفل. كتب يا بني أكتب هذا وأنت رافض أمامي على فراشك ساذر في نومك، وقد توسدت كفك الصغير وانعقدت خصلات شعرك الذهبي فوق جبهتك الغضة. فمنذ لحظات خلت كنت جالسا إلى مكتبي أطالع الكتاب، وإذا بفيض غامض من الندم يطغى علي، فما تمالكت إلا أن تسللت إلى مخدعك ووخز الضمير يصليني نارا. وإليك الأسباب يا بني التي أشاعت الندم في نفسي. أتذكر صباح اليوم لقد عن نفسك وأنت ترتدي ثيابك تأخبا للذهاب إلى المدرسة، لأنك عزفت عن غسل يديك واستعطت عن ذلك بمسحهما بالمنشفة، ولمتك لأنك لم تنظف حذاءك كما ينبغي، وصحت بك مغضبا لأنك نثرت بعض الأدوات عفوا على الأرض. وعلى مائدة الإفطار أحصيت لك الأخطاء واحدة واحدة، فقد أرقت حساءك والتهمت طعامك وأسندت مرفقيك إلى حافة المائدة، ووضعت نصيبا من الزبد على خبزك أكثر مما يقتضيه الذوق. وعندما وليت وجهك شطر مدرستك واتخذت أنا الطريق إلى محطة القطار، التفت إلي ولوحت لي بيدك الصغيرة وهتفت مع السلامة يا أبي، وقد طبت لك جبيني ولم أجبك. ثم أعدت الكرة في المساء، ففيما كنت أعبر الطريق لمحتك جاثيا على ركبتيك تلعب، وقد بدت على جوربيك ثقوب، فأذللتك أمام أقرانك إذ سيرتك أمامي إلى المنزل مغضبا باكيا. إن الجوارب يا بني غالية الثمن، ولو كنت أنت الذي تشتريها لتوفرت على العناية بها والحرص عليها. أفتتصور هذا يحدث من أب؟ ثم أتذكر بعد ذلك وأنا أطالع في غرفتي كيف جئت تدر قدميك متخاذلا وفي عينيك عتاب صامت. فلما نحيت الكتاب عنه وقد ضاق صدري لقصعك علي حبل خلوتي، وقفت بالباب مترددا، فصحت بك أسألك ماذا تريد؟ لم تقل شيئا، ولكنك يا بني اندفعت إلي وطوقت عنقي بذراعيك وقبلتني وشددت ذراعيك الصغيرتين حولي في عاطفة أودعها الله قلبك الطاهر مزدهرة لم يقوى حتى الإهمال على أن يذوي بها. ثم انطلقت مهرولا تصعد الدرج إلى غرفتك يا بني. لقد حذف بعد ذلك ببرهة وجيزة أن انزلق الكتاب من بين أصابعي وعصف بنفسي ألم عات. يا الله، إلى أين كانت العادة تسير بي؟ عادة التفتيش عن الأخطاء، عادة اللوم والتأنيب. أكان ذلك جزاءك مني على أنك ما زلت طفلا؟ كلا، لم يكن مرد الأمر أني لا أحبك، بل كان مرده أني طالبتك بالكثير برغم طفولتك. كنت أقيسك بمقياس سني وخبرتي وتجاربي، ولكنك كنت في قرارة نفسك تعفو وتغضي، وكان قلبك الصغير كبيرا كبر الفجر الوضاء في الأفق الفسيح. فقد بدا لي هذا في دلاء من العاطفة المهمة التي حدت بك، إلى أن تندفع إلي مع قسوتي علي وتقبلني قبلة المساء. لا شيء يهم الليلة يا بني، لقد أتيت إلى مخدئك في الظلام وجثوت أمامك موصوما بالعار. وإنه لتفكير ضعيف، أعرف أنك لن تفهم مما أقول شيئا لو قلته لك في يقظتك، ولكني من الغد سأكون أبا حقا، سأكون زميلا وصديقا، سأتألم عندما تتألم، سأضحك عندما تضحك، سأعض لساني إذا اندفعت إليك كلمة من كلمات اللوم والعتاب، وسأردد على الدوام كما لو كنت أراجع محفوظي إن هو إلا طفل. لشد ما يحز في نفسي أنني نظرت إليك كرجل، إلا أنني وأنا أتأملك الآن منكمشا في مهلك أرى أنك ما زلت طفلا. وبالأمس القريب كنت بين ذراعي أمك، يستند رأسك الصغير إلى كتفها، وقد حملتك فوق طاقتك. نريد أن ننزع القسوة وأن نكون من بني آدم، لا من الحجارة التي منها ما تشقق فتفجر منه الأنهار، ومنها ما هبط من خشية الله. ينبغي علينا أن نجتهد في نزع القسوة من قلوبنا، فإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فلنتغير، ينبغي علينا أن نتغير في سلوكنا، في معاملاتنا، في أخذنا وعطائنا، في حركة حياتنا، في ظاهرنا وفي باطننا. ينبغي علينا أن نخشى الله وأن نتقه، وأن نعلم أن المنة الممنونة علينا بإبقائنا في الحياة، نصوم ونفطر ونقوم ونرقد ونفعل الخيرات، أعظم المنن من الله علينا في هذا الوقت. فكم من صار في قبره في رمسه تحت الثرى فانقطع عمله، أسأل الله أن يرحمنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها. ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. فإذا درست آثار الرسل من الأرض وامحت بالكلية، خرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة. وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسل كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك. وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال. فالرسل وصاية بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده، والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنا، والقيام بحقائق الدين علما وحالا وقولا وعملا ومعرفة وذوقا وخبرة لا يستقل به أكثر الناس، ولكن الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة. وهذا باب واسع واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها. ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة، كما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين. ولهذا قال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والمتابعة أن يفعل العبد مثل ما فعل الرسول على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. والأحوال التي تحصل عن أعمال فيها مخالفة السنة وعن أحوال غير محمودة فإنها ليس لها وزن في الشرع، وإن كان فيها مكاشفات وفيها تأثيرات. فمن كان خبيرا بهذا الباب علم أن الأحوال الحاصلة عن عبادات غير مشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعي والملك الحاصل بطريق غير شرعي، إن لم يتدارك الله عبده بتوبة يتبع بها الطريق الشرعي، وإلا كانت تلك الأمور سببا لضرر يحصل له. وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص كالخوارج والشيعة والقدرية والرافضة والمرجئة وغيرهم إلا الجهمية، فإنهم ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي. إن فتيا من يفتي في الحلال والحرام برأي يخالف السنة أضر عليهم من أهل الأهواء، وقد ذكر هذا المعنى الإمام أحمد وغيره. فإن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضت، وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة بخلاف الفتيا، فإن أدلتها من السنة قد لا يعرفها إلا الأفراد، ولا يميز ضعيفها في الغالب إلا الخاصة، وقد ينتصب للفتيا والقضاء من يخالفها كثير. ومن خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها احتاج إلى أن يضع قانونا آخر متناقضا يرده العقل والدين. وكل من مدح من الأمة أولهم وآخرهم على شيء أثابه الله عليه ورفع به قدره فهو مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالثواب على ما جاء به الرسول، والنصرة لمن نصره، والسعادة لمن اتبعه، وصلوات الله وملائكته على المؤمنين به والمعلمين للناس دينه،
والحق يدور معه حيثما دار، وأعلم الخلق بالحق وأتبعهم له، أعلمهم بسنته وأتبعهم لها. وكل قول خالف قوله فهو إما دين منسوخ وإما دين مبدل لم يشرع قط. وما أوتي عبد إلا من قبل ذنوبه ومعاصيه. فالمعاصي من عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات، فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحذير وإنسائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه. فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى المعصية أزا، وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه فتتأسل عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. وذلك لأن الطاعة حصن الرب تعالى الذي من دخله كان من الآمنين. فإذا فارق الحصن اجترى عليه قطاع الطريق وغيره، وعلى حسب جترائه على معاصي الله يكون جتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه. فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه. فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد من شيء يرد عنه. فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع، ويكون الحكم للغالب كما مر. وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. ومن عقوبات المعاصي أنها تكون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده. وعالم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم. فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تكون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف الغالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع. فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، فكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه وهو غلاف السيف بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله، فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج، فدهمه العدو وظفر به. كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا. والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها عند عدم ملكها. وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف عن النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة بالسوء. وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى ولا الإنابة إليه ولا الجمعية عليه، والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه بذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب ساه لاه غافل. ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء، فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يكونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما هو مشهود في كثير من المحتضرين الذين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله فقال لا أستطيع أن أقوله، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال شاه رخ غلبتك ثم قضى، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي ثم قضى، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء حتى مات، وقيل لآخر ذلك فقال ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم مات ولم يقلها، وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها، وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر بما تقول ولم يقلها وقضى، وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها. وأخبرني يقول الإمام ابن القيم رحمه الله من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول: لله فلس لله فلس لله، حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده، وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، وهذا مشترى جيد، هذا كذا، حتى قضى ومضى. سبحان الله، كم شاهد الناس من هذا وغيره عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه، قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله، وعطل لسانه عن ذكره، وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته، وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟ اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات. فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه، بعيد من الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسانه يابس عن ذكره، وجوارحه معطلة عن طاعته، مشتغلة بمعصيته، بعيد عن هذا أن يوفق للخاتمة الحسنى. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان. أخرج الإمام أحمد في الزهد عن وكيع قال: حدثنا زكريا بن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس داما. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: تدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله، فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، فيظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، كم أهلكت هذه البليات من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة. وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمر على الغش والدغل. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يطغيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها ولو بعد حين، فوجد غبها بعد 40 سنة أن أنسي القرآن. هذا مع أن للذنب نقدا معدلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. قال الذنون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وهو صحيح الإسناد كذا قال، وصححه لغيره الألباني. وعن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقى عتبة قال: آمين. ثم رقى أخرى فقال: آمين. ثم رقى عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. فدعا أمين الوحي جبريل، وأمن أمين الوحي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل مثل هذا الدعاء يرد؟ من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله صلى الله عليه وسلم. قل: آمين. فقلت: آمين. رواه ابن حبان في صحيحه وهو صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. صلى الله عليه وسلم قل آمين، فقلت آمين، وهو حسن صحيح. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وهو حسن صحيح. رغم بكسر الغين المعجمة، أي لصق بالرغام وهو التراب، ذلا وهوانا، فدعا عليه بهذه الدعوة. فما دعا بالدعوة التي تقدمتها من إبعاده عن الله جل وعلا، وإبعاد العبد عن ربه ليس فيه سوى البواري وليس فيه سوى الهلاك. نسأل الله العافية. اختموا شهر رمضان بالتوبة إلى الله من معاصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه، فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ والتقصير، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد حث الله في كتابه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه، على استغفار الله تعالى والتوبة إليه، فقال سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والآيات في ذكر التوبة عديدة. وأما الأحاديث فمنها عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك هو بها قائمة عنده فأخذ بخصامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. وإنما يفرح سبحانه بتوبة عبده لمحبته للتوبة والعفو ورجوع عبده إليه بعد هربه وإباقه منه. وعن أنس وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. فالتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، لأنه سبحانه هو المعبود حقا وحقيقة العبودية يتذلل والخضوع للمعبود محبة وتعظيما. فإذا حصل من العبد شرور عن طاعة ربه فتوبته أن يرجع إليه ويقف ببابه موقف الفقير الذليل الخائف المنكسر بين يديه. والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها، لأن الله أمر بها ورسوله، وأوامر الله ورسوله كلها على الفور والمبادرة، لأن العبد لا يدري ماذا يحصل له بالتأخير، فلعله أن يفجأه الموت فلا يستطيع التوبة، ولأن الإصرار على المعصية يوجب قسوة القلب وبعده عن الله عز وجل وضعف إيمانه. فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات، ولأن الإصرار على المعصية يوجب إلفها والتشبث بها. فإن النفس إذا اعتادت على شيء صعب عليها فراقه، وحينئذ يعسر عليه التخلص من معصيته، ويفتح عليه الشيطان باب معاص أخرى أكبر وأعظم مما كان عليه. لذلك قال أهل العلم وأرباب السلوك: إن المعاصي بريد الكفر، ينتقل الإنسان فيها مرحلة مرحلة حتى يزيغ عن دينه كله، نسأل الله العافية والسلامة. والتوبة التي أمر الله بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شرائط التوبة وهي خمسة: الأول، أن تكون خالصة لله عز وجل بأن يكون الباعث لها حب الله وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه، فلا يريد بها شيئا من الدنيا ولا تزلفا عند مخلوق. فإن أراد هذا لم تقبل توبته، لأنه لم يتب إلى الله، وإنما تاب إلى الغرض الذي قصده. والثاني من شرائطها أن يكون نادما حزنا على ما سلف من ذنبه، يتمنى أنه لم يحصل منه لأجل أن يحدث له ذلك الندم إنابة إلى الله وانكسارا بين يديه ومقتا لنفسه التي أمرته بالسوء، فتكون توبته عن عقيدة وبصيرة. الثالث، أن يقلع عن المعصية فورا، فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال، وإن كانت المعصية بترك واجب فعله في الحال، إن كان مما يمكن قضاؤه كالزكاة والحج. فلا تصح التوبة مع الإصرار على المعصية، فلو قال إنه ثاب من الربا مثلا وهو مستمر على التعامل به لم تصح توبته، ولم تكن هذه إلا نوع استهزاء بالله وآياته لا تزيده من الله إلا بعدا. ولو ثاب من ترك الصلاة مع الجماعة وهو مستمر على تركها لم تصح توبته. وإذا كانت المعصية فيما يتعلق بحقوق الخلق لم تصح التوبة منها حتى يتخلص من تلك الحقوق. فإذا كانت معصيته بأخذ مال للغير أو جحده لم تصح توبته حتى يؤدي المال إلى صاحبه إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا. فإن لم يكن له ورثة أداه إلى بيت المال، وإن كان لا يدري من صاحب المال تصدق به له، والله سبحانه أعلم به. وإن كانت معصيته بغيبة مسلم وجب أن يستحله من ذلك إن كان قد علم بغيبته إياه أو خاف أن يعلم بها، وإلا استغفر له وأثنى عليه بصفاته المحمولة في المجلس الذي اغتابه فيه، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لأن الأعمال تتباعد والإيمان يتفاضل، لكن لا يستحق الوصف المطلق للتوبة، وما يستحقه التائبون على الإطلاق من الأوصاف الحميدة والمنازل العالية حتى يتوب إلى الله من جميع الذنوب. الرابع أن يعزم على ألا يعود في المستقبل إلى المعصية، لأن هذه ثمرة التوبة ودليل صدق صاحبها. فإن قال إنه ذائب وهو عازم متردد في فعل المعصية يوما ما لم تصح توبته، لأن هذه توبة مؤقتة يتحين فيها صاحبها الفرص المناسبة، ولا تدل على كراهيته للمعصية وفراره منها إلى طاعة الله تعالى. الخامس ألا تكون التوبة بعد انتهاء وقت قبول التوبة، فإن كانت بعد انتهاء وقت القبول لم تقبل، وانتهاء وقت القبول نوعان: عام لكل أحد وخاص لكل شخص بنفسه. فأما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تنفع التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها، كما فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقت الخاص فهو عند حضور الأجل، فمتى حضر أجل الإنسان وعاين الموت لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه. متى صحت التوبة باجتماع شروطها وقبلت محظاه بها ذلك الذنب الذي تاب منه وإن عظم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية في التائبين المنيبين إلى ربهم المسلمين له. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. علينا أن نتوب، وعلينا أن لا ينصرم عنا الشهر إلا مع توبة نصوح. قد يقول قائل: وما الذي كان في هذا الشهر؟ ألم يكن فيه توبة؟ والجواب: بلى، كانت فيه توبة تحتاج إلى توبة، وهذا ما نشير إليه. والله المستعان عليه الدكلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا وتزيد في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. فشرع الله لكم زكاة الفطر، وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، وهناك ما سوى هذه الصيغة من التكبير. ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره. ويسر به النساء لأنهن مأمورات بالتستر والإسرار بالصوت، فما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله تعظيما وإجلالا في كل مكان عند انتهاء شهر صومهم، يملؤون الآفاق تكبيرا وتحميدا وتهليلا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وشرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله جل وعلا. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء، وأمره مطاع بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، مع أن البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة. وهذا دليل على تأكيده. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدود. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. والجلباب لباس تلتحف فيه المرأة بمنزلة العباءة. ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر ثمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري. ويخرج ماشيا لا راكبا إلا من عذر كعجز وبعد، لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ناشئا. رواه الترمذي وحسنه، وفي تحسينه مقال. ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه، لما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق أي حرير تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، يعني اشترها، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، وإنما قال ذلك لكونها حريرا، ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير أو شيئا من الذهب، لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فتخرج إلى العيد لا متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة، لأنها مأمورة بالتستر، منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج. ويؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب، ويكثر من ذكر الله ودعائه، ويرجو رحمته ويخاف عذابه، ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد المصلى، اجتماع الناس في المقام الأعظم بين يدي الله جل وعلا في صعيد يوم القيامة، ويرى إلى تفاضلهم في هذا المجتمع، فأتذكر به التفاضل الأكبر في الآخرة. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وليكن فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فإن صيام رمضان وقيامه إيماناً واحتساباً من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام والعيوب. فالمؤمن يفرح بإكمال الصوم والقيام لتخلصه به من الآثام، وضعيف الإيمان يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام الذي كان ثقيلاً عليه ضائقاً به صدره. والفرق بين الفرحين عظيم، إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله. فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه والنسائي ولفظه: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه، وهو رواية للنسائي، قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. وابن حبان في صحيحه ولفظه: من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة. وهذه الروايات كلها صحيحة، ومثلها في الصحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه البزار، وأحد طرقه عنده صحيح. والأولى في صيام الثلاثة الأيام التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم. الأولى أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لنا من الصيام على مدار العام ما تزكو به النفس وتتخلص من آثامها وآفاتها، وكذلك ما يكون في العام من القيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر عنه ما يتعلق بالنزول الإلهي، وهو في الثلث الأخير من الليل، فيتعرض العبد في ذلك الوقت وقت النزول الإلهي برحمة الله جل وعلا بقيام أو ذكر أو استغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. ويأتي الإنسان بالرواتب التابعة للفرائض وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. والذكر أدبار الصلوات، والإقبال على الله جل وعلا بالذكر المطلق إلى غير ذلك من الصدقات والتطوعات، وإعانة العاجز وإغاثة الملهوف إلى غير ذلك من ألوان البر والمعروف، كل ذلك يحرص عليه العبد فيزكي الله تبارك وتعالى به نفسه، ويهذب به روحه، ويقيم على الصراط المستقيم به قدميه، لأن الله تبارك وتعالى جعل جزاء الإحسان إحسانا. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذا الموقف، وأن يقف على رأس شهر شوال محاسبا نفسه بماذا خرج من رمضان. هل تهذبت طباعه؟ هل ذهبت قسوة قلبه وجفاء منطقه وخشونة طبعه؟ هل ذهب من ذلك من شيء؟ ينبغي على الإنسان أن يعد الحصيلة فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك. وأما ما يتعلق بظاهر الأمر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبين أنه كم من صائم ليس له من الصيام أو حظه منه الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه النصب والسهر، لأن هذا يأتي بشكليات لا تنطبق على حقائقها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الأدب المفرد عن امرأة تصدق بصدقة عظيمة وتصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. وسئل عن امرأة تصدق بأثوار وهي قطع من الجبن الذي نزع دسمه، بأثوار بشيء قليل، تصوم فرها وتصلي فرها ولا تزيد على ذلك ولا تؤذي جيرانها، قال: هي من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، كيف لي أن أعرف أو أعلم إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ قال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. فهذه الأمور تدل على حسن السلوك وطيب المسلك وتغير النفس والروح. نريد أن ننزع من قلوبنا القساوة والغلظة والجفاء من منطقنا وألسنتنا، وأن نكون مع إخواننا لينين هينين كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن المؤمن كالجمل الأنف الذي خزم في شفته، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ. فهو لأخيه المسلم يقول: خدي مداس لك حتى ترضى. وأما هذه الجزر المنعزلة فإنها تمكن الأعداء منها ومن الأمة تبعا، والله المستعان. وهذه رسالة كتبها أبو لابنه على إثر قسوة بدرت منه وعنف ظهر عليه على الأب لا على الطفل. كتب: يا بني، أكتب هذا وأنت راقد أمامي على فراشك، سادر في نومك، وقد توسدت كفك الصغير، وانعقدت خصلات شعرك الذهبي فوق جبهتك الغضة. فمنذ لحظات خلت كنت جالسا إلى مكتبي أطالع الكتاب، وإذا بفيض غامض من الندم يطغى علي، فما تمالكت إلا أن تسللت إلى مخدعك، ووخز الضمير يصليني نارا. وإليك الأسباب يا بني التي أشاعت الندم في نفسي. أتذكر صباح اليوم لقد عن نفسك وأنت ترتدي ثيابك تأخبا للذهاب إلى المدرسة، لأنك عزفت عن غسل يديك واستعطت عن ذلك بمسحهما بالمنشفة، ولمتك لأنك لم تنظف حذاءك كما ينبغي، وصحت بك مغضبا لأنك نثرت بعض الأدوات عفوا على الأرض. وعلى مائدة الإفطار أحصيت لك الأخطاء واحدة واحدة، فقد أرقت حساءك والتهمت طعامك وأسندت مرفقيك إلى حافة المائدة، ووضعت نصيبا من الزبد على خبزك أكثر مما يقتضيه الذوق. وعندما وليت وجهك شطر مدرستك واتخذت أنا الطريق إلى محطة القطار، التفت إلي ولوحت لي بيدك الصغيرة وهتفت: مع السلامة يا أبي، وقد طبت لك جبيني، ولم أجبك. ثم أعدت الكرة في المساء، ففيما كنت أعبر الطريق لمحتك جاثيا على ركبتيك تلعب، وقد بدت على جوربيك ثقوب، فأذللتك أمام أقرانك إذ سيرتك أمامي إلى المنزل مغضبا باكيا: إن الجوارب يا بني غالية الثمن، ولو كنت أنت الذي تشتريها لتوفرت على العناية بها والحرص عليها. أفتتصور هذا يحدث من أب؟ ثم أتذكر بعد ذلك وأنا أصالع في غرفتي: كيف جئت تجر قدميك متخاذلا وفي عينيك عتاب صامت؟ فلما نحيت الكتاب عني وقد ضاق صدري لقصعك علي حبل خلوتي، وقفت بالباب مترددا، فصحت بك أسألك: ماذا تريد؟ لم تقل شيئا، ولكنك يا بني اندفعت إلي وطوقت عنقي بذراعيك وقبلتني، وشددت ذراعيك الصغيرتين حولي في عاطفة أودعها الله قلبك الطاهر، مزدهرة لم يقوى حتى الإهمال على أن يذوي بها. ثم انطلقت مهرولا تصعد الدرج إلى غرفتك يا بني. لقد حزف بعد ذلك ببرهة وجيزة أن انزلق الكتاب من بين أصابعي، وعصف بنفسي ألم عات. يا الله، إلى أين كانت العادة تسير بي؟ عادة التفتيش عن الأخطاء، عادة اللوم والتأنيب. أكان ذلك جزاءك مني على أنك ما زلت طفلا؟ كلا، لم يكن مرد الأمر أني لا أحبك، بل كان مرده أني طالبتك بالكثير برغم طفولتك. كنت أقيسك بمقياس سني وخبرتي وتجاربي، ولكنك كنت في قرارة نفسك تعفو وتغضي، وكان قلبك الصغير كبيرا كبر الفجر الوضاء في الأفق الفسيح. فقد بدا لي هذا في دلاء من العاطفة المهمة التي حدت بك، إلى أن تندفع إلي مع قسوتي علي وتقبلني قبلك المساء. لا شيء يهم الليلة يا بني، لقد أتيت إلى مخدعك في الظلام وجثوت أمامك موصوما بالعار. وإنه لتفكير ضعيف، أعرف أنك لن تفهم مما أقول شيئا لو قلته لك في يقظتك، ولكني من الغد سأكون أبا حقا، سأكون زميلا وصديقا، سأتألم عندما تتألم، سأضحك عندما تضحك، سأعض لساني إذا اندفعت إليك كلمة من كلمات اللوم والعتاب، وسأردد على الدوام كما لو كنت أراجع محفوظي: إن هو إلا طفل. لشد ما يحز في نفسي أنني نظرت إليك كرجل، إلا أنني وأنا أتأملك الآن منكمشا في مهلك أرى أنك ما زلت طفلا. وبالأمس القريب كنت بين ذراعي أمك، يستند رأسك الصغير إلى كتفها وقد حملتك فوق طاقتك. نريد أن ننزع القسوة وأن نكون من بني آدم لا من الحجارة التي منها ما تشقق فتفجر منه الأنهار ومنها ما هبط من خشية الله. ينبغي علينا أن نجتهد في نزع القسوة من قلوبنا، فإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فلنتغير، ينبغي علينا أن نتغير في سلوكنا، في معاملاتنا، في أخذنا وعطائنا، في حركة حياتنا، في ظاهرنا وفي باطننا. فينبغي علينا أن نخشى الله وأن نتقه وأن نعلم أن المنة الممنونة علينا بإبقائنا في الحياة، نصوم ونفطر ونقوم ونرقد ونفعل الخيرات، أعظم المنن من الله علينا في هذا الوقت. فكم ممن صار في قبره في رمسه تحت الثرى فانقطع عمله. أسأل الله أن يرحمنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.